بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي تحت عنوان الأجوبة الندية عن الأسئلة الهولندية، وهي عبارة عن أسئلة من إخواننا السلفيين بهولندا، والتي كان تسجيلها وإلقاؤها ليلة الثلاثاء 23 من شهر ربيع أول لعام 1420 من الهجرة، والتي أجاب عنها فضيلة الشيخ الوالد المحدث مقبل بن هادي الوادع حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه أسئلة من إخوانكم طلبة العلم من هولندا نقدمها إلى شيخنا ووالدنا محدث الديار اليمنية أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله من كل شيء وسوء ومكروه. راجين منكم حفظكم الله الإجابة عليها، وذلك لتعم الفائدة بها، وخاصة أننا في هذه البلاد لا تكاد توجد كتبكم وفتاويكم وأشرطتكم التي فيها الإجابة على هذه الأسئلة ونحوها، فلقلة تلك الكتب والأشرطة عندنا نود من فضيلتكم تكرما منكم حفظكم الله تعالى الإجابة على هذه الأسئلة، نصرة للسنة وإخمادا للبدعة وحفاظا على الشريعة المكرمة وجمعا لكلمة المسلمين، ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله سبحانه نسأل أن يسددكم في الإجابة عليها ويجعلها في ميزان حسناتكم، آمين. السؤال الأول: ما حكم العمل في المؤسسات الحكومية الهولندية علما بأنها تشتمل على مفاسد كثيرة، منها كسر حاجز الولاء والبراء والتساهل في إنكار المنكر كسب الله تعالى والاختلاط بالنساء؟ تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحكم العمل في هذه المؤسسات التي تشتمل على المنكرات، منها عدم الولاء والبراء، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يكثر فيه في النار. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذا أمر آخر، مسألة سب الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم نعم في قول الله عز وجل نعم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ثم مسألة التبرج والشبور، وربما كانت المديرة امرأة نعم وهن حريصات على أن يبتن المسلمين، فمن هذه المؤسسات لا يجوز العمل فيها، وننصح بالعمل في ماذا؟ تجارة إذا لم يكن هناك فيها محرم، أو في عمل في مثل نجارة أو بناء أو غير ذلك، والله المستعان. المهم أعداء الإسلام حريصون على إبعاد المسلمين عن دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم أمة غضب الله عليها وهم اليهود، وأمة ضلت عن سواء السبيل وهم النصارى، ونحن أمة أكرمنا الله سبحانه وتعالى بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبنبي يقول الله عز وجل فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإلى الله المشتكى، ودينك هو رأس مالك، دينك هو رأس مالك، يجب أن تحافظ عليه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه وتعالى: وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. منكر عظيم أن تكون في حجرة أنت وزميلتك في العمل وربما يغلق الباب وأنت لست بمعصوم وهي كافرة. أيضاً فيجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نطلب الرزق من وجوهه المشروع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم إلا وقد كتب رزقه وأجله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. السؤال الثاني: يوجد هناك بعض المساكن العامة للاجئين التي تشتمل على أخلاق من الناس من كل الطوائف كالشيعة والروافض، فما حكم التعامل معهم ومعاشرتهم؟ وهل تجوز مصاحبتهم ومزاورتهم وعيادة المرضى منهم؟ جزاك الله خيرا.
إنما الأعمال بالنيات، فإن كنت تصاحبهم لأجل الدنيا فلك ما نويت، وإن كنت تصاحبهم لعدم المبالاة بدينك فهذا أيضا لك ما نويته، وإن كنت تصاحبهم من أجل أن تدعوهم إلى السنة فلا باس لذلك، والله المستعان على أن الرافضة وأهل البدع يكونون متعصبين لبدعهم ويبون أن يستسلموا للحق ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنصحك أن تقبل على العلم النافع وأن تبتعد عن مخالطتهم، فإنهم لا يقبلون سنة رسول الله بل لا يقبلون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدر على العلم النافع، ومن بيتك إلى مسجدك، فإن كنت ذا علم نشرته بين المسلمين، وإن كنت محتاجا إلى العلم إلى حفظ القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا رواه البخاري من حديث عثمان، وفي الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع الثمرة الكرام البارة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنصحك بهذا أن تقدر على العلم النافع ومن بيتك إلى مسجدك، وتدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السؤال الثالث: بعض الناس إذا احتج عليه في مسألة ما كتحريم الصور والمشاركة في الانتخابات والدخول في البرلمانات مثلا، يرد هذا بحجة أن المسألة خلافية وأن السلفيين أنفسهم قد اختلفوا في هذه المسألة، فيجعلون الخلاف مسوغا لهم في ترك الأخذ بالقول الموافق بالدليل قائلين لا إنكار في مسائل الخلاف.
تفضل. كل هذا باطل. أما أن السلفيين اختلفوا فلقد أحسن من قال وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. نعم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم لا يفرق بين سلفي وغيره وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كيف يسوغ الاختلاف في مسألة الانتخابات وهي طاغوتية؟ الرجل مثل الإنثى بل العالم الفاضل كالمرأة السفيهة المرتكبة للفواحش. رب العزة يقول في كتابه الكريم وليس الذكر كالأنثى. نعم. كيف يكون الرجل الفاضل كالفويشر؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم هذه الانتخابات أكانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حصل بينهم بعض الخلاف؟ أيؤمر أسامة على أبي بكر وعمر أم لا يؤمر؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم لتطعنون في إمارته وإنه لخليف بالإمارة وإنكم لقد طعنتم بإمارة أبيه وإن كان لخليقا بالإمارة. ما قال تصويت وانتخابات يا إخواننا. نعم المسألة أن القوم مقلدون لأعداء الإسلام نعم. ثم يريدون أن يفرضوا هذا على المسلمين. ويا لله من اضطراب يضطرب عبد المجيد الزنداني وذروه. فترى يقولون الانتخابات محرمة لكن الحكومة اضطرتنا إلى ذلك، وترى يقولون مشروعة وأخرى يقولون واجبة. أما الذين أباحوها أن عبد المجيد الزنداني ويوسف القرضاوي وأمثالهم فليسوا من السلفيين وليسوا من أهل العلم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أما بعض علمائنا الذين زلت أقدامهم والله عالم فاضل أباح للجزائريين الانتخابات أن تخرج المرأة منتقبة، قال من باب ارتكاب أخف الضررين. ثم بعد ذلك ماذا يا فضيلة الشيخ؟ ارتكب الجزائريون أخف الضررين أم أعظم الضررين؟ أعظم الضررين. سفكت الدماء وانتهكت أعراض نساء السجن. نعم ونادى وبتا عطلت مصالح الناس، عطلت تجاراتهم، وعطلت تعليمهم من اجل ذوي الفكر العلماني. نعم، ماذا يا اخواننا؟ موسى بن عباس مدني. فكر يا اخوان، فكر علماني، ما فكره فكر اسلامي. نعم، وعلي حاج مسكين قد اصبح مفتونا بالكراسي، فماذا يا اخوان؟ فأولئكم الذين زلت أقدامهم أهل السنة لا يقلدون يا إخوان. نعم، نقول رأيك لك يا شيخ، ويغمر في مالك من الفضائل ولا تتبع على رأيك، ونعتقدك مخطئا. الله يغفر لنا ولك. نعم، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما كنا لنعتقد حرمة التقليد، نحن نعتقد حرمة التقليد. مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ثم نقلد عالما عصريا؟ لا، ما نقلد، ولكن ما نشنع على علمائنا كشان المبتدعة مثل يوسف القرضاوي قرض الله شفتيه. إلى الله يا إخواننا. ماذا؟ لما أفتى الشيخ بن باز مع قطع النظر أصابه مع أخطأ، شنع على بن باز. ليش أفتى بالصلح مع إسرائيل؟ فإذا هو يقول هم إخواننا. نعم، يقول هم إخواننا ولا نحاربهم. وأخرى يقول لسنا نحاربهم من أجل الإسلام ولا من أجل الأخذ، بل من أجل الاحتلال. وهكذا يا إخواننا المبتدعة يوسف القرضاوي، إن شئت قلت درسه الشيطان، وإن شئت قلت درسه أبو الهذيل. ممكن أنه قرأ في أراضي الهذيل عدم المبالاة بأدلة الكتاب والسنة وإبراهيم بن سيار النظام وغير ذلك. وإنني أحمد الله فقد فضحه الله على يدي بعض الكاتبين. أود أن ذلك الكتاب بيد كل طالب علم بعنوان القرضاوي في ميزان الإسلام. وبحمد الله تكلمنا بشيء من هذا في إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي. بقي المجالس النيابية. المجالس النيابية مجالس طاغوتية لا تحكم الكتاب والسنة، بل تتحاكم إلى الأكثرية. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول: وقليل من عبادي الشكور. فماذا يا إخوان؟ وهي تتحاكم إلى الأكثرية، والواقع أنها مفروضة من قبل أعداء الإسلام، من قبل أعداء الإسلام. والله المستعان، فنحن نبرأ إلى الله من الانتخابات. ونقرأ إلى الله من المجالس النيابية، ونقرأ إلى الله من الديمقراطية التي تعتبر كفرا، نقرأ إلى الله من ذلك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: ما حكم من يعتقد أن ظاهرة تعدد الجماعات والخلاف بينهم أمر فيه سعة وتوسيع على المسلمين، وأنه يؤخذ الحق من أي طائفة منها بناء على أنها لا توجد طائفة جمعت الحق كله في منهجها، وإن كانت السلفية أقربها إلى الحق، ويستدل على ذلك بأمور. الأول: وجود الخلاف بين السلفيين أنفسهم في بعض المسائل. الثاني: وجود بعض المسائل التي خالف فيها بعض العلماء السلفيين الدليل الصريح.
أما مسألة الجماعات يا إخوان، فنكبة. رب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وروى أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت اليهود على 71 فرقة، تركت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعوا الناس من كان قبلكم، حذو الغلة بالغلة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نحن نتحدى ونتحدى ونتحدى القائمين بتعدد الجماعات أن يأتوا بدليل واحد في ذكر الجماعات. جماعات، نعم. أما نحن فعندنا أدلة متكاثرة. إن يد الله مع الجماعة، نعم. فإن لم يكن له إمام ولا جماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، من فارق الجماعة بيد شبر فمات ميتة جاهلية. فمن فارق الجماعة فإنما هو من جثى جهنم. وماذا؟ وأدلة متكاثرة على هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ جماعة. ائتونا بلفظ جماعتين، ائتونا بلفظ ثلاث جماعات، ائتونا بلفظ أربع جماعات، ائتونا بلفظ 20 جماعة. نعم يا إخواننا، تلبيس تلبيس. نعم ماذا؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أولئكم يلبسون على المسلمين، فنحن أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق من الشيطان، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني في مسند أحمد: فإن تفرقكم من الشيطان نعم، ولكن ماذا؟ الإخوان المفلسون ليسوا أهل سلطة كما يظنون. أنت يا فلان سنجعلك وزير المالية، وأنت يا فلان سنجعلك وزير الداخلية، وأنت يا فلان سنجعلك وزير ماذا يا أخواننا الزراعة، وأنت يا فلان الصحافة تبع الصحافة لازم أنك تكرس جهودك حتى تكون صحفية، وكذا ضيعوا المسلمين ضيعوا المسلمين تخيلات. ما هم بعد هذا؟ هم بعد العناير والمعارض والتجارات عبد المجيد الزنداني من أكبر تجار اليمن، أنا أعلمه، وهناك بيت يقول ليس له في جوار الإذاعة، جاء بيت من طوب. وماذا يا إخوان بارك الله فيكم، المهم لا يملك بيتا، فمن أين جاءت لك هذه البيوت يا عبد المجيد؟ نعم، هذا له أصل يا إخوان، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال لرجل من أين لك هذا؟ قال هذا لكم وهذا أهدي لي. ألا جلست في بيت أبيك حتى يهدى لك؟ من أين جاءت لك المعارض يا عبد المجيد؟ من أين جاءت لك الأموال الكثيرة؟ نعم نعم، أفن ثم أفن ثم أفن لعقول عازنة مخزن. ومعنى عبد المجيد مخزن، لكن ذلك الذي من الإخوان المسلمين مخزن مدخن متمتن ما يعرف إلا طبعا ويعني ويريد ناطح أهل العلم. يا إخوان فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، ماذا يا إخواننا؟ اسألوا رجلا منصفا له معرفة بعبد المجيد الزنداني ويكون من الإخوان، قلوا له نسألك بالله عبد المجيد الزنداني من كبار التجار باليمن، البسنا والهمشة وماذا يا إخواننا بعد البسنا والهمشة؟ الله أعلم. نعم، ماذا يا إخوان؟ وهكذا بارك الله فيكم، يعني يفرح الناس يهمهم ويتألمون مما يحصل للمسلمين، وهؤلاء شأنهم أنهم يفرحون من أجل أن يجمعوا الأموال. البسنة الأول الأول الأفغان، وبعدها البسنة والهرشك، وبعد هذا الصحيح اسمعوا، بهم شبه من اليهود الإخوان المسلمين في الحرص على الدرهم والدينار، بهم شبه من اليهود. لماذا؟ نحن كنا في الجامعة الإسلامية مرتب الواحد منا 150 ريالا وهو ذو عائلة، 150 ريالا وما تدري إلا هم للهيئة العلمية. نعم، يأخذ مننا 4 ريال 5 ريال المهم ماذا يا إخوان؟ أي حاجة ينتهجون الغرف لجمع الأموال، ليسوا مهيئين إلا لجمع الأموال. ويذهب عبد الله صعتر وحمود هاشم أي نعم تلبسوا اللباس الفرنجي بأما هذا تركوها صحيح ما حلقوها لبسوا اللباس الفرنجي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. وهكذا يا إخوان، وهكذا أيضا أصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإحسان. نعم اسمعوا، أعداء الإسلام يعملون في بلدنا ويدعون إلى النصرانية، وتجارنا الصم البكم العمي الذين لا يعدلون، لا يخرجون زكوات أموالهم إلى الفقراء. نعم كنها عبد المجيد الزنداني، ويعطونا بدر الدين، ويعطونا الصوفية في حضرموت. ونادى الفقراء حق الناس بهذا أن يعطوا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. صحيح يا إخوان، كما قيل وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا ولا من ذاك شيء في يديه. فيكم أحد يحب يحتسب للفقراء؟ يحتسب لهم على التجار وعلى أسس الدعوة. صحيح، احتسب للفقراء على التجار وعلى لصوص الدعوة أن يسلم مال الفقراء للفقراء، والله المستعان.
تفضل. جزاكم الله خير. شأننا قوله في السؤال جاء وجود الخلاف بين السلفيين أنفسهم في بعض المسائل، أليس هذا يلزم على قول خلو الساحة من الطائفة المنصورة؟
أما مسألة نعم أما مسألة الخلاف يا إخوان بارك الله فيكم، فقد حصل خلاف بين الصحابة أنفسهم، وحصل خلاف بين التابعين، فإن كانوا يعنون خلافا في العقيدة فلا، وإن كانوا يعنون خلافا في الأفهام فصحيح أنه يحصل، لكن هذا لا يدل على أننا نوجع أنفسنا إلى جماعات ولا أننا نشك فيما نحن عليه. وماذا أن من حيث العقيدة يا إخوان، وكذلك ماذا منهج أهل السنة والجماعة؟ فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السؤال الخامس، ما حكم من يدندن بوجوب ذكر السيئات والحسنات المخالف المبتدع، وأن التحذير منه مطلقا ليس من العدل المأمور به، محتجا بأن هذا لم يكن عليه عمل السلف؟
الناس يختلفون في هذا. ماذا يا إخوان؟ فالمبتدع لا تذكر حسناته ولا كرامة، ورجل فاضل لكنه ضعيف في الحديث مثل أبان بن أبي عياش، فإنه يقال هو رجل صالح، ومثل بشير بن سعد كان صالحا في دينه مغفلا في روايته، فمثل هؤلاء لا بأس. أما المبتدعة فما تذكر ما تذكر فضائلهم ولا كرامة، وكم وكم يذكر. يقول هو يصلي يصل رحمه، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ينصح المسلمين. نعم، ماذا كل هذا يحتاج؟ لكن نحن الآن ما نقول قد خرج من دين الإسلام، نحذر من بدعاته. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سئت أخو العشيرة ويقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول لنسائه: إن كنا صواحب يوسف. هل سرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضائل من تكلم فيه القوم يعرفون أنهم مجروحون فيبغون يتسترون بشيء؟ نعم، ولو بالمغالطة لا، لن نذكر ما لكم من حسنات ولا كرامة. إذا قلنا إن عبد المجيد الزنداني حاضر بين النسوة في عدن وهن يربصن، هل يلزم أن نقول ما شاء الله لحيته إلى صدره وعمامته مبرومة كعمامة السني؟ نعم. إذا قلنا يا إخواننا ماذا بارك الله فيكم أن الشيعي يحارب السنة، يلزم أن نقول إنه يصلي وهكذا؟ بارك الله فيكم. فالمهم أنا لا أقول إنه كما سمعتم ما تذكر الحسنات ولا السيئات، لكن من هو الذي تذكر حسناته وسيئاته؟ رجل فاضل يهم في الحديث ويغلط ولا يعتمد على حديثه. أما عمرو بن عبيد بن باز تذكر حسناته وسيئاته؟ أي نعم، الذي روي في المنام وهو يحك آية غيره ما لك قال أريد أن أبدل آية بخير منها؟ أي نعم. ونادى يا إخواننا ويقول: إذا كان تبت يدا أبي لهب وذرني ومن خلقت وحيدا، إذا كانتا بالقرآن فقد عذر الله أبا جهل وغيره من المشركين. لا مبتدع. نعم، ماذا؟ أن عمرو بن عبيد هذا كان زاهدا في الدنيا، حتى أن المنصور أراد أن يعطيه مالا فأبى، ثم طار خرج وطار المنصور يتبعه بنظره ويقول: كلكم يبغي فيل، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. أي نعم، وعمرو بن عبيد هذا ليس من رجال، أو المنصور ليس من رجال سلطان، ليس من رجال الجرح والتعديل، سلطان مغتر بزهد عمرو بن عبيد. مثل ماذا؟ مثل ما اغتر
هذا ليس من رجال أو المنصور ليس من رجال سلطان ليس من رجال الجرح والتعديل سلطان مغتر بجهد عمرو بن عبيد مثل ماذا في المغتر بعض الأخوان المبلسين كان رأوا الخميني يأكلوا فطورا على جبن وحلاوة ظنوا أن هذا هو الرجل الزاهد الفاضل يفطر على جبن وحلاوة وشاع هذا والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس، بعض الناس يأخذ بكلام بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في الموازنة بين حسنات وسيئات حكام المسلمين في تلك العصور وينزلها على بعض الدعاة المعاصرين لمن اشتهر ببدعة أو انحراف.
تقدم الجواب على هذا، والحاكم أو وشيخ الإسلام ابن تيمية لعله رحمه الله تعالى متبع في هذا قاعدة أهل السنة التي تؤيدها الأدلة، من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، ومثل حديث نعم إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما.
أجل درء الفتنة يذكر بعض مناقب الحاكم من أجل أن لا يهيج الناس في الخروج عليه. وعلى كل فالمسألة مسألة أدلة، سمعتم بالأدلة المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم في أناس أي نعم وما ذكر لهم من الفضائل. أيضا اسمعوا قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب هذا ما فيه عند شجاعة، ما عنده يعني بعض الخصال العربية الطيبة مثل إكرام الضيف وغير ذلك، ما ذكرت يا إخوان. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد مريح أثيم عتل بعد ذلك زنيم. نعم الأدلة كما سمعتم، حتى لو قرأت القرآن كله ما وجدت الأدلة أو ما وجدت الكلام فيه مدح ودم والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع، بعض الناس يزعم أن الجرح والتعديل إنما شرع لأجل الرواة وحملة الآثار فحسب، وأما الآن وقد صنفت التصانيف في الحديث ورجاله فلا حاجة إليه وهو من الغيبة المحرمة.
هؤلاء يا إخوان أصحاب هوس. لماذا أجمع من يعتد على الرد على محمد الغزالي؟ أي نعم، لماذا أهل العلم يتكلمون في محمد زاهد الكوثري الضليل وهي أبي غدة الضليل؟ نعم. وفي أيضا شيخ الأزهر عبد الحليم وهكذا يا إخواننا يتكلمون في ماذا؟ بارك الله فيكم، في المبتدعة. الأدلة في الكلام على المبتدعة مطلقة، والدين نصيحة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدين النصيحة. شخص يتردد إلى بيت ويقيم فيه الموالد، ولو يعلم أهل البيت أن المولد حرام وأن ذلك شخص مبتدع ما مكنوه من ذلك، ألا نقول لهم إن فلانا مبتدع؟ نعم يا إخوان، هم لا يريدون منا أن ننصح الناس ولا أن ندعو إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا أن نأمر بالمعروف ولا أن ننهى عن المنكر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي نعم، المهم اسكتوا عن حسن البناء المبتدع القبوري الصوفي. نعم اسكتوا عن الديمقراطيين باليمن، اسكتوا عن الذين خرجوا كل الغنم السائمة في الشوارع. نفديك يا صدام بالروح والدم. اسكتوا عن محمد سرور الذي تهجم على أهل العلم في جرير مجلة السنة ومجلة البيان. لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر، هم يريدون هذا. أي نعم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خبتم وخسرتم أيها المفلسون. النساء الآن يؤلفن سردود على الإخوان المفلسين، النساء فضلا عن الرجال. بحمد الله، ماذا قد عرفتم لو أنكم سترتم أنفسكم ورجعتم إلى سنة رسول الله؟ أي نعم، أفلا تتوبون إلى الله سبحانه وتعالى وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى؟ فوالله لا ينفعكم التلبيس لا في الدنيا ولا في الآخرة. توبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إلى ما عليه إخوانكم أهل السنة، فإننا نخشى أن ينتقم الله وأن ينزل الله سبحانه وتعالى عليكم صاعقة. نعم نعم، أتدرون ماذا قال الإخوان المفلسون في راجع؟ قالوا لأهل السنة: سندعو إخواننا الشيعة ونتعاون عليكم يا أهل السنة. هم مستعدون أن يتعاونوا على السنة. يا هؤلاء، أنتم مع البعثيين تتصادقون، وتتصادقون أيضا مع الاشتراكيين، ومع أيضا الحداثيين، ومع الشيعة والصوفية. جربوا وتصادقوا مع أهل السنة وتبرعوا إلى الله من الديمقراطية ومن مخالفة الدين. الإيمان يمان والحكمة يمانية. فجربوا قبل أن يحل بكم غضب من الله سبحانه وتعالى وعذاب، والله المستعان. إذا نسيت فقرة ذكرتنيها من الله
إن شاء الله. السؤال الثامن: بعض الناس ينكر على من ألف في أخطاء بعض الجماعات بحجة أن السلف لم يكن فيهم هذا التصنيف.
السلف لم يكن فيهم هذا التصنيف. نعم، ماذا يا إخواننا؟ المهدي بن سعيد الدارمي ألف كتابا في الرد على الجهمية. نعم، ابن مندى ألف كتابا في الرد على الجهمية. الإمام البخاري له كتاب في الرد على الغائرين أو أصحاب الذين ينكرون خلق أفعال العباد. الإمام البخاري يرد على الحنفية في أي مناسبة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعجب لمن يجهل كتب السنة ثم يقول ما رد على المبتدعة. هل قرأتم السنة لعبد الله بن أحمد؟ يا هؤلاء الملبسون، قرأتم السنة لعبد الله بن أحمد حتى تعرفوا الرد على المبتدعة؟ قرأتم السنة أو شرح السنة للالكائن؟ قرأتم ماذا؟ كتاب التوحيد لابن خزيمة الذي قال: من قال إن القرآن مخلوق ينبغي أن يقتل وأن يرمى به في مجادل المسلمين. قال الذهبي: هذا كلام شديد، يعني لا، لم يقل ما هو صحيح، لكن كيف استطاع ابن خزيمة أن يقول هذا؟ أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ فالمهم ماذا؟ ما يدريك. من قال لك أن السلف ما ردوا على المبتدع؟ من قال لك؟ أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ كذلك أيضا ماذا التابعون؟ هل قرأتم كلام أبي جلابة في النهي عن مجالسة أهل البدع لئلا يلبسوكم من بدعتهم؟ كلام محمد بن سيرين هذا أبى يناقش صاحب بدعة. كلام الإمام مالك الذي يقول: إذا بلا شاك مثلك فإني على ثبات من ديني. هل سترتم أنفسكم؟ لازم تنبشون وتعرفون أيضا ما نجهله من عيوبكم. كنا نظن ما بلغتم هذا المبلغ من الجهل في كتب السنة، والله المستعان. نعم. ابن عباس ناظر الخوارج، وعلي بن أبي طالب ناظر الخوارج، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للخوارج إنهم كلاب أهل النار، ويقول إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أي نعم. نعم،
بارك الله فيكم.
السؤال
التاسع: بعض الناس يرد قول الجارح من علماء السنة في بعض المبتدعة بحجة أن هذا المجروح لم يتكلم فيه باقي علماء السنة، قائلا: إلى فلان وفلان لماذا لا يتكلمون؟ لو كان حقا لتابعوا، فهل يشترط في الكلام على الشخص وتجريحه أن يكون أكثر علماء السنة أو كلهم قد جرحوه، لا سيما وأن هذا الجارح قد اطلع على بينة من كلام هذا المبتدع من خلال محاضراته وتآليفه؟
نعم، المسألة يا إخوان ما قرأ القوم المصطلح أو أنهم قرأوا ويلبسون. نقول لكم بأعظم من هذا، هذا أن أحمد بن حنبل قال ثقة، ويحيى ابن معين قال كذاب. قال يضره قول يحيى وقد خالفه أحمد بن حنبل. نعم، قول يحيى جرح مفسر اطلع على ما لم يطلع عليه أحمد بن حنبل. فماذا دع عنك لو جرحه يحيى بن معين وحده، فعلى هذا لإذا قام عالم من علماء العصر وأبرز البراهين على ضلال محمد الغزالي أو يوسف القرضاوي أو منهج الإخوان المفلسين، نقبل ويجب قبوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، إذا جاءنا العادل نقبل، فما هو مفهوم الآية؟ إذا جاءنا العادل نقبل، فأين أنتم من الآية التي تدل على أنه إذا جاءنا العادل بنبأ نقبله، وإذا جاءنا الفاسق بنبأ نتبين؟ فماذا يا إخوان؟ فالمهم القوم ملبسون مخالفون لعلمائنا المتقدمين ولعلمائنا المتأخرين، والحمد لله. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله الناس لا يجبون بك يا أيها المهوش ولا بكلامك. زارنا زائرون من فرنسا، فقلت له، قلت لشخص منهم ما حكم الانتخابات؟ قال ضغوطية. قلت له من قال لكم هذا؟ قال سمعناه في شريط أبي عبد الرحمن أنها ضغوطية. فالناس أنتم صحيح يا إخوان كما يقول أبو محمد بن حازم المبلد كالغريب يتشبث بأي شيء ولو بالطحل. نعم، فهم مساكين شأنهم كما قيل اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. وأنا أقول لكم إن الله سبحانه وتعالى ينتظم لأوليائه، وهو الذي يبصر الناس، وهو الذي يبين فضائحكم. نعم، أما نحن فقد عجزنا عن معالجة تلبيسكم، ولكننا لن نترككم إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا. أنتم بارك الله. بعض الناس يرد السؤال 13، بعض الناس يرد كلام أهل العلم في بعض المخالفين نحو محمد سرور وعبد الرحمن عبد الخالق ونحوهم، قائلا إن هذا من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى.
نعم يا إخواننا، هو يا إخوان ما تظنون؟ بارك الله فيكم، ما بقي إلا أصحاب الدنيا الذين لهم مصالح هم الذين يقولون هذا، وإلا فقد اتضحت الحقيقة. اتضحت الحقيقة يا هذا أكلام الأقران غير مقبول. سألكم يا أخوان، كلام الأقران غير مقبول. تعال يا براد بسرعة. طيب كثير
ثلاث أسئلة ليس على الإطلاق. يعني إذا كان الجرح مفسر من القريب وكان حقا مقبول، وإن كان الجرح غير مفسر وليس
بسرعة.
نعم تعال يا محمد. كلام الأقران بحسب ما قرأتموه وفي كتب التراجم وفي كتب التواريخ مقبول أو غير مقبول؟
وكلام الأقران إذا ظهر أنه كان لعداوة أو لحسد فهنا لا يقبل. وأما إذا كان ناصحا له مبينا حقيقة أمره وفي غش فأعرف الناس بالرجل هو قريب.
صحيح.
هذا هو يعني أنها القاعدة ليست على إطلاقها.
نعم.
يطوى ولا يروح.
نعم يا إخوان القرين هو أعرف بك من غائده، فينبغي أن يكون مقدما. ما معنى قولهم فلان أعرف الناس بأهل بلده، وفلان أعرف الناس بالمصريين، وفلان أعرف الناس بالشاميين؟ نعم، فإذا كان عرف أن بينهما تنافسا وعداوة دنيوية فلا يقبل. أما إذا كان طعن فيه وقال هو كذاب وليس بينهما عداوة فكلام القرين في قرينه أثبت ونادى وأعظم، لأنه أعرف بحاله، أعرف من أن يأتي يحيى بن معين ويقول أبان بن أبي عياش ضعيف. كم بين يحيى بن معين وأبان بن أبي عياش؟ أي نعم، لكن هذا معاصر له. الإمام أحمد يقول وهو معاصر الله الذي سيقول فيه، وهو يحيى بن عبد الحميد الحناني يقول أحمد كان يكذب جهارا. نعم. وهكذا أيضا يحيى بن معين يقول في عمر بن هارون البلخي وهو معاصر الله كذاب خبيث. فالمهم كلام لا ليس له ما أو لا يعتمد عليه إلا في حالة واحدة، إذا علم أن بينهما عداوة، وربما تحملهما العداوة على الكلام في بعضهم البعض. عندك يا نعشان فقوم. السلام عليكم. خير ان شاء الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا.
انت حياك الله.
السؤال الحادي عشر، قد اخطأت في ترتيب. السؤال الحادي عشر الان. قبل قلت السؤال الثالث عشر وقد اخطأت. ما حكم من يجيز التعاون مع الاخوان المسلمين او جماعة التبليغ او اي جماعة اخرى في الدعوة الى الله او اي نشاط اخر، بحجة أن هذه الجماعة فيها خير وقد خدمت الإسلام؟
هذا شخص إما يكون من الجماعة وإما يكون ملبسا عليه. ليش نحن نذهب نساعدهم ونعاونهم وهم ما يتعاونون معنا بل يحذرون من أهل السنة؟ لا، لا بد من تميز، لا بد من تميز. فنحن أنت أيها السني، أنت أيها السني مطالب بحفظ القرآن ومطالب بتعلم اللغة العربية ومطالب أيضا بحفظ ما استطعت من اللغة ومن الحديث وكذلك العقيدة وغير ذلك. أنت عندك ما يشغلك وما يذهلك، فينبغي أن تنظم وقتك مع إخوانك أهل السنة ولا تلتفت إلى المبتدعة. المبتدعة جماعة التبليغ يا إخوان. الآن أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. كما في التبليغ عمي، ما يحتاج إلى أننا نذهب إليهم ونتعاون معهم، نتعاون مع أهل السنة. أهل السنة كثير كثرهم الله، هم الذين يتوبون إلى الله عن بدعتهم وينضمون تحت رواية أهل السنة القائل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فأنا أنصح ألا يلعب على الإخوة وألا يتعاونوا مع المبتدعة ولا يلتفتوا إلى القاعدة المشؤومة. نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر: ما حكم التحذير من بعض أخطاء وزلات بعض العلماء السلفيين؟ وهل يعد هذا تفريقا في صوب الأمة أو من سوء الأدب؟ وهل يستلزم هذا الحط من قدرهم؟
هو يختلف. إذا كان مثل انتخابات ومثل مجالس نيابية فنحن نحذر ونقول إن هذا يغمر في فضائلهم. أما إذا كان في فهم خالفون لفهمهم وفلا، لسنا ندعو الناس إلى تقليدنا ولا ينبغي أن نحذر منهم.
جزاك الله خيرا. السؤال الثالث عشر: بعض الدعاة السلفيين إذا أراد أن يقيم معهدا مثلا لطلبة العلم ويدرس فيه العلوم الشرعية، فإن الحكومة الهولندية وغيرها من الحكومات الكافرة يشترطون عليه إقامة المعهد على حسب قوانينهم من وجوب إقامة مدير وسكرتير وأمين خزانة ونحو ذلك، علما بأنه لا طريق لهم لإقامة معهد إلا بذلك، فهل يعد هذا من الحزبية المذمومة؟ فإن بعض الناس هناك يعيب عليهم ذلك.
لا أعلم مانعا من هذا.
وأخيرا نخبركم أننا نحبكم في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمركم وأن ينفع بكم المسلمين والمسلمات في أنحاء العالم. ونريد أخيرا منكم نصيحة للإخوة السلفيين في هولندا وغيرها، وكذلك آخر إنجازاتكم العلمية.
هل أنا أسألكم، هل المدير والسكرتير والأمين من المكتبة وكذا كله من الإخوان من إخواننا
السلفيين؟
لا أعلم مانعا من هذا كما تقدم. وأن مسألة النصيحة، ننصح إخواننا حفظهم الله تعالى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم بالإخلاص لوجه الله عز وجل، ثم أيضا بالحذر كل الحذر من أعداء السنة، فإنهم حريصون على تفرقة كلمة أهل السنة. ومن أعظم الأسباب في الفرقة هو الجدال، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم ننصحهم أيضا أن يكون لهم اتصال بأهل العلم، نعم بأهل العلم، ويسألونهم عما أشكل عليهم، يسألونهم عما أشكل عليهم، وحتى ولو اختلفوا في أمر يسألون عالما من العلماء. ولا ينبغي لأحد أن يدعو إخوانه إلى تقليده، لا ينبغي لأحد منهم أن يدعو إخوانه إلى تقليده، فالمسألة مسألة تعاون، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين ونحن هاهنا جميعا نبرئ إخواننا أهل السنة في هولندا نبرئهم السلام تبرئونهم السلام يا أخوان نبرئهم عنكم طيب جزاكم الله خيرا فنحن نبرئهم السلام ونسأل الله أن يحفظهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه والحمد لله رب العالمين.
سؤال إجازاتكم العلمية وكلمة لأخينا أحمد السلام
آخرها هو كتاب صعقة الزلزال صعقة الزلزال لنسخ أباطيل أباطيل أهل الرفض والاعتزال ثم بعد ذلك مجموعة من الأشرطة بعنوان تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب وهكذا أيضا بعض الأسئلة أنا أراجع أو بعض الكتب التي قد نشرت أراجع من أجل أن تنشر مرة أخرى إذا كان فيها إصلاح وأنا مستمر في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين وهي أحاديث معلة ظاهرة الصحة وأجد صحتي هذه الأيام ما تساعدني على كثرة البحث أسأل الله أن يكفينا وإياكم بالعافية والحمد لله رب العالمين
بارك الله بارك الله
فيكم أخي المستمع الكريم انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا أن نكمله بهذه المادة
في الله أن يقول في الشهر أو في نصف السنة إسلام إسلام ما يكفينا هذا جزاكم الله خيرا والإسلام والشريعة الإسلامية نحن نريد ماذا نريد أن تطهر عرض الحرمين من آلات اللهو والطرق ومن ماذا ومن البدع ومن الشركيات وأن تطهر صنعاء تطهر صنعاء من صندوق شرطون ومن أيضا جميع البلاد الإسلامية من البنوك الربوية ومن الاختلاط ومن التبرج والسفور إن كانوا صادقين إخواني في الله ما يكفي أن يقال إسلام إسلام ونحن على الإسلام والماركسية والشيوعية نعم إذا ضرب أحدهم من الشيوعية صار يصرخ على الماركسية والشيوعية وإذا ضرب من أمريكا صار يصرخ على أمريكا وهكذا نريد آلة لله الدين الخالص نريد إخلاصا ننصحهم في الإخلاص لله عز وجل في الإخلاص لله عز وجل والرجوع لله عز وجل جبن وخور إلى النهاية جبن وخور إلى النهاية هل تعلمون أنه مضى زمن لا يستطاع أن يدخل كتاب إلى الكويت وفيه الكلام على الشيعة إلا بالسرقة فيه الكلام على الشيعة والكلام على الرافضة نعم هذا شأن حكامنا والشيعة والرافضة يدعون في اندونيسيا ويدعون في افريقيا ويدعون في امريكا ويدعون في جميع البلاد الاسلامية وغير الاسلامية الى مبادئهم ونحن نهاب ان نذكرهم في اوطاننا وفي بلدنا فالشأن كل شأن اخواني في الله أن يرجع حكام المسلمين والله إني لهم لناصح أن يرجعوا إلى الله وإلا والله ما ينفع يا إخوان الفنادق تطهر وتأتي مدارس تحفيظ القرآن فلتكن مدارس تحفيظ القرآن إن شاء الله وهكذا أيضا بارك الله فيكم الفساد ما لسنا في حاجة إلى لسنا في حاجة إلى سكرتيرة وإلى مديرة وإلى كذا وكذا إمرأة لسنا في حاجة هذا رجوعا إلى الله عز وجل إذا أردتم أن ينفس الله عنكم أنتم في كرب أنتم الآن في كرب لا تدرون أتواجهون شعوب أم تواجهون الدول الخارجية؟ أم تواجهون يعني أعداء الإسلام؟ أم الشيوعيين أم البعثيين أم الناصريين؟ فإن نواصي العباد بيد الله عز وجل. لو رجعتم إلى الله واستقمتم، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد أصبح المسلمون يكرهون القتل والقتال، أصبحوا يكرهون القتل والقتال، يتمنون أن الله يرزقهم بحاكم صادق صادق في مقالته من أجل أن ينضموا إليه. وقد حقق الله الخير الكبير في أفغانستان، في أفغانستان على حالتهم الضعيفة التي كانوا عليها. وبقية الأسئلة التي هي في شأن كفر الحاكم وما إذا كان مكرها، فقد تكلمنا عليها في المخرج من الفتنة، وهو إما أن يكون الحاكم محبا للحكم بغير ما أنزل الله فهذا يعتبر كافرا. طيب، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وإما أن يكون جاهلا وليس فيهم أحد جاهل، ليس فيهم أحد جاهل، إذا دخلت إليهم تقول هذا ماذا يعني رجل قد أصبح متبحرا للعلم والله المستعان. وإما أن يكونوا مكرهين، أيضا ليسوا مكرهين حتى يحكموا بهذه القوانين، ما وضع السيف على الرقبة لازم تحكم بهذا القانون، يستطيع أن يشرد في الصباح، يستطيع أن يشرد من 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 البيت على الرئاسة أو من موضع ملكه في الصباح ولا يدرى أن جاء أين جاء. هم ليسوا مكرهين يا إخواننا، لكن حب الشرف والمال. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم فأفسد لها من حب الشرف والمال على المرء المسلم لدينه أو بهذا المعنى. وفتنة الملك والرئاسة فتنة، وقد قرأنا في التاريخ أن منهم من يقتل أخاه، ومنهم من يقتل أباه، ومنهم من يقتل صاحبه، وخصوصا الشيوعيون. خصوصا الشيوعيين أول ما يبدأ يطهر الثوار الذين قاموا معه والله المستعان. طيب، قول السؤال الثاني: إذا تحقق كفر الحاكم في الأدلة القطعية فمتى يكون الخروج عليه جائزا ومتى يكون واجبا؟ وإذا كان جائزا كيف نستطيع أن نجمع المسلمين للخروج عليه؟ ومن سيخرج إن كان الخروج جائزا فقط؟ وإن قيل ينظر للمصلحة من المفسدة، فكيف نستطيع أن نقدر ذلك؟ فقد نرى أنه في عدم الخروج مصلحة وفي الخروج مفسدة، والله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فما هو الضابط في هذه المسألة؟ وضحوه لنا وجزاكم الله خيرا. حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فسبيل الخروج على الحاكم الكافر إذا وجد نحو الثلثين تحت الاستعداد للجهاد والقتال في سبيل الله، للجهاد والقتال في سبيل الله. أما إذا كانت مجتمعنا أو كانت مجتمعاتنا الجندي الآن يا إخوان الذي مرتبه ألف أو ألفان أو أربعة ألف إلى غير ذلك، لو أتته دولة أخرى وقالت نزيد في مرتبك، نزيد في مرتبك ضعفة أو أقل أو كذا، لمالوا معهم. وقد رأينا هذا في وقت الجمهورية والملكية، ورأينا أيضا في هذه الأيام في وقت التصويت. ففي هذا الزمن ليس صالحا لأن يقوم المسلمون بحركة. إن كانوا قائمين بحركة فليساعدوا إخوانهم الإفغانيين، وهكذا أيضا في إخوانهم الفلسطينيين. ولا بد كما قلنا أن تكون الحركة موجهة للكبر، أما أن يكون أكثر الشعب مسلما ثم تريد أن تثير فتنة، والقتل يكون في الضعفاء المساكين. فسبيل المسلمين هو التعليم، أما أن يخرج والشعوب مسلمة ثم بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. متفق عليه من حديث أبي بكر. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يسب دما حراما. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما احل الله دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فينبغي أن يعلم أن الشعوب مسلمة، ونحن إذا استفمناها فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك عدونا، وقادر على أن يذل عدونا، وقادر على أن يذل عدونا. فالآن الذي ننصح به إخواننا الدعاء إلى الله في جميع البلاد الإسلامية بالدعوة والتعليم ويعني وماذا ورعاية الشباب الذين أصبحوا متوجهين إلى الكتاب والسنة، فهم يجب أن يرعوا، وهم يعتبرون ثروة كبيرة، وليس للإسلام إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الشباب المتوجهون إلى الخير في هذا الزمن. ويعلم الله عند أن سمعت في قضية أصحاب الحرم أنني انتقدتهم، وقلت لو أن الحكومة سلمت لهم وقالت تعالوا فهل هيوا أنفسهم لهذا؟ القصد يا إخواننا الله المستعان الذي يسعى في يعني الفتن في هذا الزمن يعتبر مسيئا إلى الإسلام. أنتم ربما يا إخواننا بارك الله فيكم، ربما أن أعداء الإسلام هم يفرحون بهذا، وأن الحكام أنفسهم يفرحون بمن يخرج عليهم من أجل أن يحسدوهم. وقد أقام جمال عبد الناصر، أقام جمال عبد الناصر رجلا يقتله ويوجه إليه المسدس وهو على المنصة من أجل أن يبطش بالإخوان المسلمين. وأيضا رجل صالح بمصر، رجل صالح بمصر لازمه رجل، وكان الرجل موضع ريبة ويلازمه ويخدمه. وفي ذات مرة قد أخبرتكم بهذه القصة، قال له: لا بد أن نذهب ونلغزم في إدارة كذا وكذا، لا أذكر أقال في مباحث الدولة أم قال في الإدارة إدارة الأمن إلى غير ذلك. فقال له: ما نذهب؟ قال: إما أن تواجد وإما أن أقتلك، نذهب للنظم، لا بد أن نذهب. قال العالم الرجل الفاضل: نذهب نلقم لكن بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب إن شاء الله. فدعم أنه دخل معه، ثم ذهب إلى الإدارة وقال: فلان وسمبته موجودة عندي في الدكان يقول لابد أن ناتي ونلغم وإلا فسيبتلني. ذهبوا وأخذوا هذا الرجل ثم ماذا يحققون معه ويبحث كأنه ماذا على جريمة ولا حاجة يبحث وبعدها قتلوا. لماذا ما هم يبالون أن يضحوا بواحد أو اثنين أو ثلاثة من أجل لا تلحقهم التهمة قتلوه ومؤكد أن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي تحت عنوان الأجوبة الندية عن الأسئلة الهولندية، وهي عبارة عن أسئلة من إخواننا السلفيين بهولندا والتي كان تسجيلها وإلقاؤها ليلة الثلاثاء 23 من شهر ربيع أول لعام 1420 من الهجرة، والتي أجاب عنها فضيلة الشيخ الوالد المحدث مقبل بن هادي الوادع حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه أسئلة من إخوانكم طلبة العلم من هولندا نقدمها إلى شيخنا ووالدنا محدث الديار اليمنية أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله من كل شيء وسوء ومكروه. راجين منكم حفظكم الله الإجابة عليها، وذلك لتعم الفائدة بها، وخاصة أننا في هذه البلاد لا تكاد توجد كتبكم وفتاويكم وأشرطتكم التي فيها الإجابة على هذه الأسئلة ونحوها، فلقلة تلك الكتب والأشرطة عندنا نود من فضيلتكم تكرما منكم حفظكم الله تعالى الإجابة على هذه الأسئلة نصرة للسنة وإكمالا للبدعة وحفاظا على الشريعة المكرمة وجمعا لكلمة المسلمين، ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله سبحانه نسأل أن يسددكم في الإجابة عليها ويجعلها في ميزان حسناتكم، آمين. السؤال الأول، ما حكم العمل في المؤسسات الحكومية الهولندية علما بأنها تشتمل على مفاسد كثيرة، منها كسر حاجز الولاء والبراء والتساهل في إنكار المنكر كسب الله تعالى والاختلاط بالنساء؟ تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحكم العمل في هذه المؤسسات التي تشتمل على المنكرات، منها عدم الولاء والبراء، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كان في الصحيحين من حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يكثر فيه في النار. ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذا أمر آخر، مسألة سب الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم نعم في قول الله عز وجل نعم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ثم مسألة التبرج والشهور، وربما كانت المديرة امرأة نعم وهن حريصات على أن يبتن المسلمين، فمن هذه المؤسسات لا يجوز العمل فيها، وننصح بالعمل في ماذا؟ تجارة إذا لم يكن هناك فيها محرم، أو في عمل في مثل نجارة أو بناء أو غير ذلك، والله المستعان. المهم أعداء الإسلام حريصون على إبعاد المسلمين عن دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم أمة غضب الله عليها وهم اليهود، وأمة ضلت عن سواء السبيل وهم النصارى، ونحن أمة أكرمنا الله سبحانه وتعالى بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبنبي يقول الله عز وجل فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإلى الله المشتكى، ودينك هو رأس مالك، دينك هو رأس مالك، يجب أن تحافظ عليه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ويقول سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، ويقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. منكر عظيم أن تكون في حجرة أنت وزميلتك في العمل وربما يغلق الباب وأنت لست بمعصوم وهي كافرة. أيضاً فيجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نطلب الرزق من وجوهه المشروع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم إلا وقد كتب رزقه وأجله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. السؤال الثاني: يوجد هناك بعض المساكن العامة للاجئين التي تشتمل على أخلاط من الناس من كل الطوائف كالشيعة والروافض، فما حكم التعامل معهم ومعاشرتهم؟ وهل تجوز مصاحبتهم ومزاورتهم وعيادة المرضى منهم؟ جزاك الله خيرا.
إنما الأعمال بالنيات، فإن كنت تصاحبهم لأجل الدنيا فلك ما نويت، وإن كنت تصاحبهم لعدم المبالاة بدينك فهذا أيضا لك ما نويته، وإن كنت تصاحبهم من أجل أن تدعوهم إلى السنة فلا باس لذلك، والله المستعان على أن الرافضة وأهل البدع يكونون متعصبين لبدعهم ويبون أن يستسلموا للحق ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنصحك أن تقبل على العلم النافع وأن تبتعد عن مخالطتهم، فإنهم لا يقبلون سنة رسول الله بل لا يقبلون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدر على العلم النافع، ومن بيتك إلى مسجدك، فإن كنت بعلم نشرته بين المسلمين، وإن كنت محتاجا إلى العلم إلى حفظ القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا رواه البخاري من حديث عثمان، وفي الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البارة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنصحك بهذا أن تقدر على العلم النافع ومن بيتك إلى مسجدك، وتدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السؤال الثالث، بعض الناس إذا احتج عليه في مسألة ما كتحريم الصور والمشاركة في الانتخابات والدخول في البرلمانات مثلا، يرد هذا بحجة أن المسألة خلافية وأن السلفيين أنفسهم قد اختلفوا في هذه المسألة، فيجعلون الخلاف مسوغا لهم في ترك الأخذ القول الموافق بالدليل، قائلين لا إنكار في مسائل الخلاف.
تفضل.
كل هذا باطل. أما أن السلفيين اختلفوا فلقد أحسن من قال وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم لا يفرق بين سلفي وغيره وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كيف يسوغ الاختلاف في مسألة الانتخابات وهي طاغوتية؟ الرجل مثل الإنثى، بل العالم الفاضل كالمرأة السفيهة المرتكبة للفواحش. رب العزة يقول في كتابه الكريم وليس الذكر كالأنثى. نعم، كيف يكون الرجل الفاضل كالفويسر؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم هذه الانتخابات أكانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حصل بينهم بعض الخلاف؟ أيؤمر أسامة على أبي بكر وعمر أم لا يؤمر؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم لتطعنون في إمارته وإنه لخليف بالإمارة وإنكم لقد طعنتم في إمارة أبيه وإن كان لخليقا بالإمارة. ما قال تصويت وانتخابات يا إخواننا. نعم، المسألة أن القوم مقلدون لأعداء الإسلام، مقلدون لأعداء الإسلام. نعم، ثم يريدون أن يضربوا هذا على المسلمين. ويا لله من اضطراب يضرب عبد المجيد الزنداني وذروه، فترى يقولون الانتخابات محرمة لكن الحكومة اضطرتنا إلى ذلك، وترى يقولون مشروعة، وأخرى يقولون واجبة. أما الذين أباحوها أن عبد المجيد الزنداني ويوسف القرضاوي وأمثالهم فليسوا من السلفيين وليسوا من أهل العلم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أما بعض علمائنا الذين زلت أقدامهم، أي والله عالم فاضل، عالم فاضل أباح للجزائريين الانتخابات أن تخرج المرأة منتقبة؟ قال: من باب ارتكاب أخف الضررين. ثم بعد ذلك ماذا يا فضيلة الشيخ؟ ارتكب الجزائريون أخف الضررين أم أعظم الضررين؟ أعظم الضررين. سفكت الدماء وانتهكت أعراض نساء السجن. نعم، وماذا وبتن؟ عطلت مصالح الناس، عطلت تجاراتهم، وعطلت تعليمهم من أجل ذوي الفكر العلماني. نعم، ماذا يا إخواننا؟ موسى بن عباس، عباس مدني، عباس مدني. فكره يا إخوان فكر علماني، ما فكره فكر إسلامي. نعم، وعلي حاج مسكين قد أصبح مفتونا بالكراسي، فماذا يا إخوان؟ فأولئك الذين زلت أقدامهم أهل السنة لا يقلدون، لا يقلدون يا إخوان. نعم، نقول رأيك لك يا شيخ، ويغمر في مالك من الفضائل ولا تتبع على رأيك، ونعتقدك مخطئا. الله يغفر لنا ولك. نعم، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما كنا لنعتقد حرمة التقليد، نحن نعتقد حرمة التقليد. مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ثم نقلد عالما عصريا؟ لا، ما نقلد، ولكن ما نشنع على علمائنا كشان المبتدعة مثل يوسف القرضاوي قرض الله شفتيه. أي الله يا إخواننا، ماذا؟ لما أفتى الشيخ بن باز مع قطع النظر أصابه أم أخطأ؟ شنع على بن باز. ليش أفتى بالصلح مع إسرائيل فإذا هو يقول هم إخواننا؟ نعم، يقول هم إخواننا ولا نحاربهم، وأخرى يقول لسنا نحاربهم من أجل الإسلام ولا من أجل بل من أجل الاحتلال. وهكذا يا إخواننا المبتدعة، المبتدعة يوسف القرضاوي إن شئت قلت درسه الشيطان، وإن شئت قلت درسه أبو الهذيل. ممكن أنه قرأ في أراب الهذيل عدم المبالاة بأدلة الكتاب والسنة وإبراهيم بن سيار النظام وغير ذلك. وإنني أحمد الله فقد فضحه الله على يدي بعض الكاتبين. أود أن ذلك الكتاب بيد كل طالب علم بعنوان القرضاوي في ميزان الإسلام. وبحمد الله تكلمنا بشيء من هذا في إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي. بقي المجالس النيابية. المجالس النيابية مجالس طاغوتية لا تحكم الكتاب والسنة، بل تتحاكم إلى الأكثرية ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول: وقليل من عبادي الشكور. فماذا يا إخوان وهي تتحاكم إلى الأكثرية؟ والواقع أنها مفروضة من قبل أعداء الإسلام والله المستعان. فنحن نبرأ إلى الله من الانتخابات، ونبرأ إلى الله من المجالس النيابية، ونبرأ إلى الله من الديمقراطية التي تعتبر كفرا. نبرأ إلى الله من ذلك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: ما حكم من يعتقد أن ظاهرة تعدد الجماعات والخلاف بينهم أمر فيه سعة وتوسيع على المسلمين، وأنه يؤخذ الحق من أي طائفة منها بناء على أنها لا توجد طائفة جمعت الحق كله في منهجها، وإن كانت السلفية أقربها إلى الحق، ويستدل على ذلك بأمور. الأول: وجود الخلاف بين السلفيين أنفسهم في بعض المسائل. الثاني: وجود بعض المسائل التي خالف فيها بعض العلماء السلفيين الدليل الصريح.
أما مسألة الجماعات يا إخوان، فنكبة. رب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وروى أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو الغزة بالغزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نحن نتحدى القائلين بتعدد الجماعات أن يأتوا بدليل واحد في ذكر الجماعات. نعم. أما نحن فعندنا أدلة متكاثرة. إن يد الله مع الجماعة. نعم. فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، من فارق الجماعة بيد شبر فمات ميتة جاهلية. فمن فارق الجماعة فإنما هو من جثى جهنم. وماذا؟ وأدلة متكاثرة على هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لفظ جماعة. ائتونا بلفظ جماعتين، ائتونا بلفظ ثلاث جماعات، ائتونا بلفظ أربع جماعات، ائتونا بلفظ 20 جماعة. نعم يا إخواننا، تلبيس. نعم. ماذا؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. أولئكم يلبسون على المسلمين. فنحن أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق من الشيطان كما في حديث أبي ثعلبة الخشني في مسند أحمد، فإن تفرقكم من الشيطان. نعم، ولكن ماذا؟ الإخوان المبلسون ليسوا أهل سلطة كما يظنون. أنت يا فلان سنجعلك وزير المالية، وأنت يا فلان سنجعلك وزير الداخلية، وأنت يا فلان سنجعلك وزير ماذا يا أخواننا الزراعة، وأنت يا فلان الصحابة تبع الصحابة لازم أنك تكرس جهودك حتى تكون صحفية، وكذا ضيعوا المسلمين. تخيلات، ما هم بعد هذا؟ هم بعد العماير والمعارض والتجارات عبد المجيد الزنداني، من أكبر تجار اليمن. أنا أعلمه، وهناك بيت يقول ليس له في جوار الإذاعة، جاء بيت من طوب. وماذا يا إخوان؟ بارك الله فيكم. المهم، لا يملك بيتا، فمن أين جاءت لك هذه البيوت يا عبد المجيد؟ نعم، هذا له أصل يا إخوان، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال لرجل: من أين لك هذا؟ قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. ألا جلست في بيت أبيك حتى يهدى لك؟ من أين جاءت لك المعارض يا عبد المجيد؟ من أين جاءت لك الأموال الكثيرة؟ نعم، أفن ثم أفن لعقول عادلة، مخزن. ومعنى عبد المجيد مخزن، لكن ذلك الذي من الإخوان المسلمين، مخزن، مدخن، متمتن، ما يعرف إلا طبعا ويعني، ويريد ناطح أهل العلم. يا إخوان، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، ماذا يا إخواننا؟ اسألوا رجلا منصفا له معرفة بعبد المجيد الزنداني ويكون من الإخوان. قلوا له: نسألك بالله، عبد المجيد الزنداني من كبار التجار باليمن، البسنا والهمسة، وماذا يا إخواننا بعد البسنا والهمسة؟ الله أعلم. نعم، ماذا يا إخوان؟ وهكذا بارك الله فيكم، يعني يفرع الناس يهمهم ويتألمون مما يحصل للمسلمين، وهؤلاء شأنهم أنهم يفرحون من أجل أن يجمعوا الأموال. البسنة الأول الأول الأفغان، وبعد البسنة والهرشات، وبعد هذا الصحيح اسمعوا، بهم شبه من اليهود الإخوان المسلمين في الحرص على الدرهم والدينار، بهم شبه من اليهود. لماذا؟ نحن كنا للجامعة الإسلامية مرتب الواحد منا 150 ريالا وهو ذو عائلة، 150 ريالا وما تدري لهم للهيئة العلمية. نعم يأخذون لنا 4 ريال 5 ريال. نعم المهم ماذا يا إخوان؟ أي حاجة ينتهجون الغرف لجمع الأموال، ليسوا مهيئين إلا لجمع الأموال. ويذهب عبد الله صعتر وحمود هاشم، أي نعم تلبسوا اللباس الفرنجي، بما هذا تركوها صحيح ما حلبوها، لبسوا اللباس الفرنجي، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. وهكذا يا إخوان، وهكذا أيضا أصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإحسان. نعم نعم اسمعوا، أعداء الإسلام يعملون في بلدنا ويدعون إلى النصرانية، وتجارنا الصم البكم العمي الذين لا يعدلون، لا يخرجون زكوات أموالهم إلى الفقراء. نعم كنها عبد المجيد الزنداني، ويعطونا بدر الدين، ويعطونا الصومية في حضرموت، ونادى الفقراء حق الناس بهذا أن يعطوا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. صحيح يا إخوان، كما قيل وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شيء في يديه. فيكم أحد يحب يحتسب للفقراء؟ يحتسب لهم على التجار وعلى أصول الدعوة. صحيح احتسب للفقراء على التجار وعلى لصوص الدعوة، أن يسلم ما للفقراء للفقراء، والله المستعان.
تفضل. جزاكم الله خير. شأننا قوله في السؤال جاء وجود خلاف بين السلفيين أنفسهم في بعض المسائل، أليس هذا يلزم على قول خلو الساحة من الفائدة المنثورة؟
أما مسألة نعم أما مسألة الخلاف يا إخوان بارك الله فيكم، فقد حصل خلاف بين الصحابة أنفسهم، وحصل خلاف بين التابعين، فإن كانوا يعنون خلافا في العقيدة فلا، وإن كانوا يعنون خلافا في الأفهام فصحيح أنه يحصل، لكن هذا لا يدل على أننا نوزع أنفسنا إلى جماعات ولا أننا نشك فيما نحن عليه. وماذا أما من حيث العقيدة يا إخوان، وكذلك ماذا منهج أهل السنة والجماعة، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السؤال الخامس، ما حكم من يدندن بوجوب ذكر السيئات والحسنات للمخالف المبتدع، وأن التحذير منه مطلقا ليس من العدل المأمور به، محتجا بأن هذا لم يكن عليه عمل السلف؟
الناس يختلفون في هذا، ماذا يا اخوان؟ فالمبتدع لا تذكر حسناته ولا كرامه، ورجل فاضل لكنه ضعيف في الحديث، مثل أبان بن أبي عياش، فإنه يقال هو رجل صالح، ومثل بشير بن سعد كان صالحا في دينه مغفلا في روايته. فمثل هؤلاء لا بأس أما المبتدعة فما تذكر، ما تذكر فضائلهم ولا كرامة، وكم وكم يذكر. يقول هو يصلي يصل رحمه، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ينصح المسلمين. نعم، ماذا كل هذا يحتاج؟ لكن نحن الآن ما نقول قد خرج من دين الإسلام، نحذر من بدعاته. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سئت أخو العشيرة ويقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول لنسائه: إن كنا صواحب يوسف. هل سرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضائل من تكلم فيه القوم يعرفون أنهم مجروحون فيبغون يتسترون بشيء؟ نعم، ولو بالمغالطة. لا، لن نذكر ما لكم من حسنات ولا كرامة. إذا قلنا إن عبد المجيد الزنداني حاضر بين النسوة في عدن وهن يرقصن، هل يلزم أن نقول ما شاء الله لحيته إلى صدره وعمامته مبرومة كعمامة السني؟ نعم، إذا قلنا يا إخواننا ماذا بارك الله فيكم أن الشيعي يحارب السنة، يلزم أن نقول إنه يصلي وهكذا. بارك الله فيكم. فالمهم أنا لا أقول إنه كما سمعتم ما تذكر الحسنات ولا السيئات، لكن من هو الذي تذكر حسناته وسيئاته؟ رجل فاضل يهم في الحديث ويغلط ولا يعتمد على حديثه. أما عمرو بن عبيد بن باب تذكر حسناته وسيئاته؟ أي نعم، الذي روي في المنام وهو يحك آية غيره ما لقى لو أريد أن أبدلها بخير منها؟ أي نعم. ونادى يا إخواننا ويقول: إذا كان تبت يدا أبي لهب وذرني ومن خلقت وحيدا، إذا كانتا بالقرآن فقد عذر الله أبا جهل وغيره من المشركين. لا، مبتدع. نعم، مع ماذا؟ أن عمرو بن عبيد هذا كان زاهدا في الدنيا، حتى أن المنصور أراد أن يعطيه مالا فأبى، ثم طار خرج وطار المنصور يتبعه بنظره ويقول: كلكم يبغي فيل، كلكم يطلب صيد، إلا عمرو بن عبيد. أي نعم، وعمرو بن عبيد هذا ليس من رجال، أو المنصور ليس من رجال سلطان، ليس من رجال الجرح والتعديل، سلطان مغتر بجهد. عمرو بن عبيد مثل ماذا؟ مثل ما اغتر هذا ليس من رجال، أو المنصور ليس من رجال سلطان، ليس من رجال الجرح والتعديل، سلطان مغتر بجهد. عمرو بن عبيد مثل ماذا؟ في المغتر بعض الأخوان المبلسين كان رأوا الخميني يأكل فطورا على جبن وحلاوة، ظنوا أن هذا هو الرجل الزاهد الفاضل، يفطر على جبن وحلاوة، وشاع هذا والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خيرا.
وأنت خير الله.
السؤال السادس، بعض الناس يأخذ بكلام بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في الموازنة بين حسنات وسيئات حكام المسلمين في تلك العصور، وينزلها على بعض الدعاة المعاصرين لمن اشتهر ببدعة أو انحراف.
تقدم الجواب على هذا، والحاكم أو وشيخ الإسلام ابن تيمية لعله رحمه الله تعالى متبع في هذا قاعدة أهل السنة التي تؤيدها الأدلة، من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ومثل حديث نعم، إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما.
أجل درء الفتنة يذكر بعض مناقب الحاكم من أجل ألا يهيج الناس في الخروج عليه. وعلى كل فالمسألة مسألة أدلة، سمعتم بالأدلة المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم في أناس، أي نعم، وما ذكر لهم من الفضائل. أيضا اسمعوا قول الله عز وجل، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب هذا ما في عند شجاعة، ما عنده يعني بعض الخصال العربية الطيبة مثل إكرام الضيف وغير ذلك، ما ذكرت يا إخوان. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد مريح أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. نعم، الأدلة كما سمعتم، حتى لو قرأت القرآن كله ما وجدت الأدلة أو ما وجدت الكلام فيه مدح ودم، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع، بعض الناس يزعم أن الجرح والتعديل إنما شرع لأجل الرواة وحملة الآثار فحسب، وأما الآن وقد صنفت التصانيف في الحديث ورجاله فلا حاجة إليه وهو من الغيبة المحرمة.
هؤلاء يا إخوان أصحاب هوس. لماذا أجمع من يعتد به على الرد على محمد الغزالي؟ أي نعم، لماذا أهل العلم يتكلمون في محمد زاهد الكوثري الضليل وهي أبي غدة الضليل؟ نعم، وفي أيضا شيخ الأزهر عبد الحليم. وهكذا يا إخواننا يتكلمون في ماذا؟ بارك الله فيكم، في المبتدعة. الأدلة للكلام على المبتدعة مطلقة، والدين نصيحة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدين النصيحة. شخص يتردد إلى بيت ويقيم فيه الموالد، ولو يعلم أهل البيت أن المولد حرام وأن ذلك شخص مبتدع ما مكنوه من ذلك، ألا نقول لهم إن فلانا مبتدع؟ نعم يا إخوان، هم لا يريدون منا أن ننصح الناس ولا أن ندعو إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا أن نأمر بالمعروف ولا أن ننهى عن المنكر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي نعم، المهم اسكتوا عن حسن البناء المبتدع القبوري الصوفي. نعم اسكتوا عن الديمقراطيين باليمن، اسكتوا عن الذين خرجوا كل الغنم السائمة في الشوارع. نفديك يا صدام بالروح والدم. اسكتوا عن محمد سرور الذي تهجم على أهل العلم في جريدة في مجلة السنة ومجلة البيان. لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر، هم يريدون هذا. أي نعم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خبتم وخسرتم أيها المفلسون. النساء الآن يؤلفنا في الردود على الإخوان المفلسين، النساء فضلا عن الرجال. بحمد الله، ماذا قد عرفتم لو أنكم سترتم أنفسكم ورجعتم إلى سنة رسول الله؟ أي نعم، أفلا تتوبون إلى الله سبحانه وتعالى وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى؟ فوالله لا ينفعكم التلبيس لا في الدنيا ولا في الآخرة. توبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إلى ما عليه إخوانكم أهل السنة، فإننا نخشى أن ينتظم الله وأن ينزل الله سبحانه وتعالى عليكم صاعقة. نعم نعم، تدرون ماذا قال الإخوان المفلسون في راجع؟ قالوا لأهل السنة سندعو إخواننا الشيعة ونتعاون عليكم يا أهل السنة. هم مستعدون أن يتعاونوا على السنة يا هؤلاء أنتم مع البعثيين تتصادقون وتتصادقون أيضا مع الاشتراكيين ومع أيضا الحداثيين ومع الشيعة والصوفية. جربوا وتصادقوا مع أهل السنة وتبرعوا إلى الله من الديمقراطية ومن مخالفة الدين. الإيمان يمان والحكمة يمانية. فجربوا قبل أن يحل بكم غضب من الله سبحانه وتعالى وعذاب. والله المستعان. إذا نسيت فقرة ذكرتنيها من
الله. السؤال الثامن: بعض الناس ينكر على من ألف في أخطاء بعض الجماعات بحجة أن السلف لم يكن فيهم هذا التصنيف.
السلف لم يكن فيهم هذا التصنيف. نعم. ماذا يا إخواننا؟ المهدي بن سعيد الدارمي ألف كتابا في الرد على الجهمية. نعم. ابن مندى ألف كتابا في الرد على الجهمية. الإمام البخاري له كتاب في الرد على الغائلين أو أصحاب الذين ينكرون خلق أفعال العباد. الإمام البخاري يرد على الحنفية في أي مناسبة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعجب لمن يجهل كتب السنة ثم يقول ما رد على المبتدعة. هل قرأتم السنة لعبد الله بن أحمد؟ يا هؤلاء الملبسون، قرأتم السنة لعبد الله بن أحمد حتى تعرفوا الرد على المبتدعة؟ قرأتم السنة أو شرح السنة للالكائن؟ قرأتم ماذا؟ كتاب التوحيد لابن خزيمة الذي قال: من قال إن القرآن مخلوق ينبغي أن يقتل وأن يرمى به في مزابل المسلمين. قال الذهبي: هذا كلام شديد، يعني لا، لم يقل ما هو صحيح، لكن كيف استطاع ابن خزيمة أن يقول هذا؟ أي نعم. ماذا يا إخواننا؟ فالمهم ماذا؟ ما يدري. من قال لك أن السلف ما ردوا على المبتدعة؟ من قال لك؟ أي نعم. ماذا يا إخواننا؟ كذلك أيضا ماذا التابعون؟ هل قرأتم كلام أبي جلابة في النهي عن مجالسة أهل البدع لئلا يلبسوكم من بدعتهم؟ كلام محمد بن سيرين هذا أبى أن يناقش صاحب بدعة. كلام الإمام مالك الذي يقول: إذا بلا شاك مثلك فإني على ثبات من ديني. هل سترتم أنفسكم؟ لازم تنبشون وتعرفون أيضا ما نجهله من عيوبكم. كنا نظن ما بلغتم هذا المبلغ من الجهل في كتب السنة. والله المستعان. نعم. ابن عباس ناظر الخوارج، وعلي بن أبي طالب ناظر الخوارج، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للخوارج إنهم كلاب أهل النار، ويقول إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أي نعم.
بارك الله فيكم. السؤال التاسع: بعض الناس يرد قول الجارح من علماء السنة في بعض المبتدعة بحجة أن هذا المجروح لم يتكلم فيه باقي علماء السنة قائلا إلى فلان وفلان لماذا لا يتكلمون؟ لو كان حقا لتابعوا، فهل يشترط في الكلام على الشخص وتجريحه أن يكون أكثر علماء السنة أو كلهم قد جرحوه، لا سيما وأن هذا الجارح قد اطلع على بينة من كلام هذا المبتدع من خلال محاضراته وتآليفه؟
نعم نعم، المسألة يا إخوان ما جرى الضوء المصطلح أو أنهم جرأوا ويلبسون. نقول لكم بأعظم من هذا، هذا أن أحمد بن حنبل قال ثقة، ويحيى ابن معين قال كذاب، قال يضره قول يحيى وقد خالفه أحمد بن حنبل. نعم، قول يحيى جرح مفسر اطلع على ما لم يطلع عليه أحمد بن حنبل، فماذا دع عنك؟ لو جرحه يحيى بن معين وحده فعلى هذا لإذا قام عالم من علماء العصر وأبرز البراهين على ضلاله محمد الغزالي أو يوسف القرضاوي أو منهج الإخوان المفلسين نقبل ويجب قبوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، إذا جاءنا العادل نقبل، فما هو مفهوم الآية؟ إذا جاءنا العادل نقبل، فأين أنتم من الآية التي تدل على أنه إذا جاءنا العادل بنبأ نقبله، وإذا جاءنا الفاسق بنبأ نتبين؟ فماذا يا إخوان؟ فالمهم القوم ملبسون مخالفون لعلمائنا المتقدمين ولعلمائنا المتأخرين، والحمد لله. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله الناس لا يزفون بك يا أيها المهوش ولا بكلامك. زارنا زائرون من فرنسا، فقلت له، قلت لشخص منهم: ما حكم الانتخابات فالضغوطية؟ قلت له: من قال لكم هذا؟ قال: سمعناه في شريط أبي عبد الرحمن أنها ضغوطية. فالناس أنتم صحيح يا إخوان كما يقول أبو محمد بن حازم المبلد كالغريب يتشبث بأي شيء ولو بالطحل. نعم، فهم متاكين شأنهم كما قيل: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. وأنا أقول لكم إن الله سبحانه وتعالى ينتقم لأوليائه، وهو الذي يبصر الناس، وهو الذي يبين فضائحكم. نعم، أما نحن فقد عجزنا عن معالجة تلبيسكم، ولكننا لن نترككم إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا. أنتم بعض الناس يرد السؤال الثالث عشر: بعض الناس يرد كلام أهل العلم في بعض المخالفين نحو محمد سرور عبد الرحمن عبد الخالق ونحوهم قائلا إن هذا من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى.
نعم يا إخواننا، هو يا إخوان ما تظنون؟ بارك الله فيكم، ما بقي إلا أصحاب الدنيا الذين لهم مصالح هم الذين يقولون هذا، وإلا فقد اتضحت الحقيقة. اتضحت الحقيقة يا هذا أكلام الأقران غير مقبول. سألكم يا أخوان، كلام الأقران غير مقبول. تعال يا براد سرعة. تبيه كثير
ثلاثة أسئلة ليس على الإطلاق. يعني إذا كان الجرح مفسر من القرين وكان حقا مقبول، وإن كان الجرح غير مفسر وليس
بسرعة. نعم تعال يا محمد. كلام الأقران بحسب ما قرأتموه وفي كتب التراجم وفي كتب التواريخ مقبول أو غير مقبول؟
هو كلام الأقران إذا ظهر أنه كان لعداوة أو لحسد فهنا لا يقبل، وأما إذا كان ناصحا له مبينا حقيقة أمره وهي غش فأعرف الناس بالرجل هو قريب.
صحيح.
هذا هو يعني أنها القاعدة ليست على إطلاقها.
نعم.
يطوى ولا يروى.
نعم يا إخوان، القرين هو أعرف بك من غيره، فينبغي أن يكون مقدما. ما معنى قولهم فلان أعرف الناس بأهل بلده، وفلان أعرف الناس بالمصريين، وفلان أعرف الناس بالشاميين؟ نعم، فإذا كان عرف أن بينهما تنافسا وعداوة دنيوية فلا يقبل. أما إذا كان طعن فيه وقال هو كذاب وليس بينهم عداوة فكلام القرين في قرينه أثبت ونادى وأعظم، لأنه أعرف بحاله، أعرف من أن يأتي يحيى بن معين ويقول أبان بن أبي عياش ضعيف. كم بين يحيى بن معين وأبان بن أبي عياش؟ أي نعم، لكن هذا معاصر له. الإمام أحمد يقول وهو معاصر الله الذي سيقول فيه، وهو يحيى بن عبد الحميد الحناني يقول أحمد كان يكذب جهارا. نعم، وهكذا أيضا يحيى بن معين يقول في عمر بن هارون البلخي وهو معاصر الله كذاب خبيث. فالمهم كلام لا ليس له ما أو لا يعتمد عليه إلا في حالة واحدة، إذا علم أن بينهما عداوة، وربما تحملهما العداوة على الكلام في بعضهم البعض. عندك يا نعشان فقوم. السلام عليكم. خيرا إن شاء الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا.
أنت حياك الله.
السؤال الحادي عشر، قد أخطأت في ترتيب. السؤال الحادي عشر الآن. قبل قلت السؤال الثالث عشر وقد أخطأت. ما حكم من يجيز التعاون مع الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو أي جماعة أخرى في الدعوة إلى الله أو أي نشاط آخر؟ بحجة أن هذه الجماعة فيها خير وقد ختمت الإسلام.
ها هذا شخص إما ان يكون من الجماعة وإما ان يكون ملبسا عليه، ليش نحن نذهب نساعدهم ونعاونهم وهم ما يتعاونون معنا بل يحذرون من أهل السنة؟ لا، لا بد من تميز، لا بد من تميز. فنحن أنت أيها السني، أنت أيها السني مطالب بحفظ القرآن ومطالب بتعلم اللغة العربية ومطالب أيضا بحفظ ما استطعت من اللغة ومن الحديث وكذلك العبيدة وغير ذلك. أنت عندك ما يشغلك وما يذهلك، فينبغي أن تنظم وقتك مع إخوانك أهل السنة ولا تلتفت إلى المبتدعة. المبتدعة جماعة التبليغ يا إخوان. نعم، أعمى يقود بصيرا لا أباكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. كما التبليغ عمي، ما يحتاج إلى أننا نذهب إليهم ونتعاون معهم، نتعاون مع أهل السنة. أهل السنة كثير كثرهم الله، هم الذين يتوبون إلى الله عن بدعتهم وينضمون تحت رواية أهل السنة القائل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فأنا أنصح ألا يلعب على الإخوة وألا يتعاونوا مع المبتدعة ولا يلتفتوا إلى القاعدة المشؤومة. نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر: ما حكم التحذير من بعض أخطاء وزلات بعض العلماء السلفيين، وهل يعد هذا تفريقا في صوب الأمة ومن سوء الأدب، وهل يستلزم هذا الحط من قدرهم؟
هو يختلف، إذا كان مثل انتخابات ومثل مجالس نيابية فنحن نحذر ونقول إن هذا يؤمر بفضائلهم، أما إذا كان في فهم خالفون لفهمهم وفلا، لسنا ندعو الناس إلى تقليدنا ولا ينبغي أن نحذر منهم.
جزاك الله خيرا. السؤال الثالث عشر: بعض الدعاة السلفيين إذا أراد أن يقيم معهدا مثلا لطلبة العلم ويدرس فيه العلوم الشرعية، فإن الحكومة الهولندية وغيرها من الحكومات الكافرة يشترطون عليه إقامة المعهد على حسب قوانينهم من وجوب إقامة مدير وسكرتير وأمين خزانة ونحو ذلك، علما بأنه لا طريق لهم لإقامة معهد إلا بذلك، فهل يعد هذا من الحزبية المذمومة؟ فإن بعض الناس هناك يعيب عليهم ذلك.
لا أعلم مانعا من هذا.
وأخيرا نخبركم أننا نحبكم في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمركم وأن ينفع بكم المسلمين والمسلمات في أنحاء العالم. ونريد أخيرا منكم نصيحة للإخوة السلفيين في هولندا وغيرها، وكذلك آخر إنجازاتكم العلمية.
هل أنا أسألكم، هل المدير والسكرتير والأمين من المكتبة وكذا كله من الإخوان، من إخواننا
السلفيين؟ نعم
سلفيين. لا أعلم مانعا من هذا كما تقدم.
بارك الله.
وأما مسألة النصيحة، ننصح إخواننا حفظهم الله تعالى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم بالإخلاص لوجه الله عز وجل، ثم أيضا بالحذر، كل الحذر من أعداء السنة، فإنهم حريصون على تفرقة كلمة أهل السنة. ومن أعظم الأسباب في الفرقة هو الجدال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم ننصحهم أيضا أن يكون لهم اتصال بأهل العلم. نعم بأهل العلم, ويسألونهم عما أشكل عليهم, يسألونهم عما أشكل عليهم, وحتى ولو اختلفوا في أمر يسألون عالما من العلماء. ولا ينبغي لأحد أن يدعو إخوانه إلى تقليده, لا ينبغي لأحد منهم أن يدعو إخوانه إلى تقليده, فالمسألة مسألة تعاون, وتعاون على البر والتقوى, ولا تعاون على الإثم والعدوان. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين, ونحن ها هنا جميعا نبرئ إخواننا أهل السنة في هولندا, نبرئهم السلام, تبرئونهم السلام يا أخوان, نبرئهم عنكم. طيب جزاكم الله خيرا, نحن نبرئهم السلام ونسأل الله أن يحفظهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه, والحمد لله رب العالمين.
سؤال إجاداتكم العلمية وكلمة لأخينا أحمد السلام.
آخرها هو كتاب صعقة الزلزال, صعقة الزلزال لنسخ أباطيل الأباطيل أهل الرفض والاعتزال. ثم بعد ذلك مجموعة من الأشرطة بعنوان تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب, وهكذا أيضا بعض الأسئلة أنا أراجع, أو بعض الكتب التي قد نشرت أراجع من أجل أن تنشر مرة أخرى إذا كان فيها إصلاح. وأنا مستمر في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين, وهي أحاديث معلة ظاهرها الصحة, وأجد صحتي هذه الأيام ما تساعدني على كثرة البحث. أسأل الله يكفينا وإياكم بالعافية, والحمد لله رب العالمين.
بارك الله
فيك.
أخي المستمع الكريم, انتهت مادة هذا الشريط, وحيث بقي فيه متسع فيسرنا أن نكمله بهذه المادة.
إخواني في الله أن يقول في الشهر أو في نصف السنة إسلام إسلام, ما يكفينا هذا جزاكم الله خيرا. والإسلام والشريعة الإسلامية نحن نريد ماذا؟ نريد أن تطهر أرض الحرمين من آلات اللهو والطرف, ومن ماذا؟ ومن البدع ومن الشركيات, وأن تطهر صنعاء, تطهر صنعاء من فندق شرتون, ومن أيضا جميع البلاد الإسلامية من البنوك الربوية, ومن الاختلاط, ومن التبرج والسفور. إن كانوا صادقين إخواني في الله, ما يكفي أن يقال إسلام إسلام ونحن على الإسلام والماركسية والشيوعية. نعم إذا ضرب أحدهم من الشيوعية صار يصرخ على الماركسية والشيوعية, وإذا ضرب من أمريكا صار يصرخ على أمريكا, وهكذا. نريد آلا لله الدين الخالص, نريد إخلاصا ننصحهم بالإخلاص لله عز وجل, في الإخلاص لله عز وجل والرجوع لله عز وجل. جبن وخور إلى النهاية, جبن وخور إلى النهاية. هل تعلمون أنه مضى زمن لا يستطاع أن يدخل كتاب إلى الكويت وفيه الكلام على الشيعة إلا بالسرقة, فيه الكلام على الشيعة والكلام على الرافضة. نعم هذا شأن حكامنا, والشيعة والرافضة يدعون في اندونيسيا ويدعون في افريقيا ويدعون في امريكا ويدعون في جميع البلاد الاسلامية وغير الاسلامية الى مبادئهم, ونحن نهاب ان نذكرهم في اوطاننا وفي بلدنا. فالشأن كل الشأن اخواني في الله أن يرجع حكام المسلمين، والله إني لهم لناصح، والله إني لهم لناصح، أن يرجعوا إلى الله، وإلا والله ما ينفع يا إخوان. الفنادق تطهر وتأتي مدارس تحفيظ القرآن، فلتكن مدارس تحفيظ القرآن إن شاء الله. وهكذا أيضا بارك الله فيكم، الفساد الفساد ما لسنا في حاجة إلى سكرتيرة وإلى مديرة وإلى كذا وكذا امرأة، لسنا في حاجة هذا. رجوعا إلى الله عز وجل. إذا أردتم أن ينفس الله عنكم، أنتم في كرب، أنتم الآن في كرب، لا تدرون أتواجهون شعوب، أم تواجهون الدول الخارجية، أم تواجهون يعني أعداء الإسلام، أم الشيوعيين، أم البعثيين، أم الناصريين. فإن نواس العباد بيد الله عز وجل. لو رجعتم إلى الله واستقمتم، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد أصبح المسلمون يكرهون القتل والقتال، أصبحوا يكرهون القتل والقتال، يتمنون أن الله يرزقهم بحاكم صادق صادق في مقالته، من أجل أن ينضموا إليه. وقد حفظ الله الخير الكبير في أفغانستان، في أفغانستان على حالتهم الضعيفة التي كانوا عليها. وبقية الأسئلة التي هي في شأن كفر الحاكم وما إذا كان مكرها، فقد تكلمنا عليها في المخرج من الفتنة، وهو إما أن يكون الحاكم محبا للحكم بغير ما أنزل الله فهذا يعتبر كافرا. طيب، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإما أن يكون جاهلا وليس فيهم أحد جاهل، ليس فيهم أحد جاهل، إذا دخلت إليهم تقول هذا ماذا يعني، رجل قد أصبح متبحرا بالعلم والله المستعان. وإما أن يكونوا مكرهين، أيضا ليسوا مكرهين حتى يحكموا بهذه القوانين، ما وضع السيف على الرقبة لازم تحكم بهذا القانون، يستطيع أن يخرج في الصباح، يستطيع أن يخرج من البيت على الرئاسة أو من موضع ملكه في الصباح، ولا يدرى أن جاء أين جاء. فهم ليسوا مكرهين يا إخواننا، لكن حب الشرف والمال. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم فأفسد لها من حب الشرف والمال على المرء المسلم لدينه أو بهذا المعنى. وفتنة الملك والرئاسة فتنة، وقد قرأنا في التاريخ أن منهم من يقتل أخاه، ومنهم من يقتل أباه، ومنهم من يقتل صاحبه، وخصوصا الشيوعيون. خصوصا الشيوعيين أول ما يبدأ يطهر الثوار الذين قاموا معه، والله المستعان. طيب، قول السؤال الثاني: إذا تحقق كفر الحاكم بالأدلة القطعية فمتى يكون الخروج عليه جائزا ومتى يكون واجبا؟ وإذا كان جائزا كيف نستطيع أن نجمع المسلمين للخروج عليه؟ ومن سيخرج إن كان الخروج جائزا فقط؟ وإن قيل ينظر للمصلحة من المفسدة، فكيف نستطيع أن نقدر ذلك؟ فقد نرى أنه في عدم الخروج مصلحة وفي الخروج مفسدة، والله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فما هو الضابط في هذه المسألة؟ وضحوه لنا وجزاكم الله خيرا. حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فسبيل الخروج على الحاكم الكافر إذا وجد نحو الثلثين تحت الاستعداد للجهاد والقتال في سبيل الله، للجهاد والقتال في سبيل الله. أما إذا كانت مجتمعنا أو كانت مجتمعاتنا الجندي الآن يا إخوان الذي مرتبه 1000 أو 2000 أو 4000 إلى غير ذلك، لو أتته دولة أخرى وقالت نزيد في مرتبك، نزيد في مرتبك ضعفة أو أقل أو كذا، لمالوا معهم. وقد رأينا هذا في وقت الجمهورية والملكية، ورأينا أيضا في هذه الأيام في وقت التصوير. ففي هذا الزمن ليس صالحا لأن يقوم المسلمون بحركة. إن كانوا قائمين بحركة فليساعدوا إخوانهم الإسرائيليين، وهكذا أيضا في إخوانهم الفلسطينيين. ولا بد كما قلنا أن تكون الحركة موجهة للكفر، أما أن يكون أكثر الشعب مسلما ثم تريد أن تثير فتنة والقتل يكون في الضعفاء المساكين. فسبيل المسلمين هو التعليم، أما أن يخرج والشعوب مسلمة ثم بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، متفق عليه من حديث أبي بكر. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المنفارق للجماعة. فينبغي أن يعلم أن الشعوب مسلمة، ونحن إذا استفمنا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك عدونا، وقادر على أن يذل عدونا، وقادر على أن يذل عدونا. فالآن الذي ننصح به إخواننا الدعاء إلى الله في جميع البلاد الإسلامية بالدعوة والتعليم ويعني وماذا ورعاية الشباب الذين أصبحوا متوجهين إلى الكتاب والسنة، فهم يجب أن يرعوا وهم يعتبرون ثروة كبيرة، وليس للإسلام إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الشباب المتوجهون إلى الخير في هذا الزمن. ويعلم الله عند أن سمعتم في قضية أصحاب الحرم أنني انتقدتهم وقلت لو أن الحكومة سلمت لهم وقالت تعالوا فهل هيوا أنفسهم لهذا؟ القصد يا إخواننا الله المستعان الذي يسعى في يعني الفتن في هذا الزمن يعتبر مسيئا الى الاسلام. انتم ربما يا اخواننا بارك الله فيكم ربما ان اعداء الاسلام هم يفرحون بهذا، وان الحكام انفسهم يفرحون بمن يخرج عليهم من اجل ان يحسدوهم. وقد اقام جمال عبد الناصر رجلا يقتله ويوجه اليه المسدس وهو على المنصة، من أجل أن يبطش بالإخوان المسلمين. وأيضا رجل صالح بمصر، رجل صالح بمصر لازمه رجل، وكان الرجل موضع ريبة ويلازمه ويخدمه. وفي ذات مرة قد أخبرتكم بهذه القصة، قال له لا بد أن نذهب ونلغم في إدارة كذا وكذا، لا أذكر أذار في مباحث الدولة أم قال في الإدارة إدارة الأمن إلى غير ذلك. فقال له ما نذهب؟ قال إما أن تواجب وإما أن أبتلك، نذهب نلغم لا بد أن نذهب. قال العالم الرجل الفاضل نذهب نلغم لكن بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب إن شاء الله. فدعم أنه دخل معه ثم ذهب إلى الإدارة وقال فلان وسمبته موجودة عندي في الدكان، يقول لابد أن ناتي ونلغم وإلا فسيبتلني. ذهبوا وأخذوا هذا الرجل. ثم ماذا يحققون معه؟ يبحث كأنه ما فعل جريمة ولا حاجة، يبحث وبعدها قتلوا. لماذا؟ ما هم يبالون أن يضحوا بواحدة أو اثنين أو ثلاثة من أجل لا تلحقهم التهمة، لا تلحقهم التهمة. قتلوه ومؤكد أن